بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس العاشر، باب في الاستتار عن قضاء الحاجة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في الاستتار عند الحاجة. هذا الباب معقود لبيان ستر العورة والتواري عن الناس عند قضاء الحاجة. وأبو عيسى الترمذي رحمه الله لم يبث الحكم في المسألة، فلم يقل باب في وجوب الاستتار عند الحاجة، أو باب في استحباب الاستتار عند الحاجة. وعذره في ذلك أن المسألة فيها تفصيل، فتارة يجب الاستتار وتارة يستحب، فأجمل أبو عيسى رحمه الله تعالى الترجمة. والاستتار عند قضاء الحاجة إن كان حيث يراه أحد فالاستتار فرض، وإن كان حيث لا يراه أحد فالاستتار مستحب. وقد نقل بعض أهل العلم الاستتار على استحباب الاستتار في هذه الصورة. ستر العورة واجب. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللباس يواري العورة أي للظاهر، والتقوى لمواراة الباطن. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديد العورة ما هي. فقيل: حد العورة ما بين السرة إلى الركبة، والغاية هنا لا تدخل في المغية. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. فأصحاب هذا القول يرون السرة والركبة ليستا من العورة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الركبة من العورة دون السرة. وقيل: العورة هما الفرجان فقط. وقيل: العورة هما الفرجان فقط. وهذه رواية في مذهب الإمام مالك وفي مذهب أحمد، وهو قول الظاهرية. في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذا الحديث مجمل، وقد بين هذا الخبر أن نظر الرجل إلى عورة الرجل محرم، غير أنه لم يبين حتى العورة. فقال الجمهور كما تقدم من السرة إلى الركبة، واستدلوا بحديث شرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، علقه البخاري في صحيحه. وبحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبدا أو أسيرة أو أمته فلا ينظرن ما بين السرة إلى الركبة. واستدلوا بأحاديث في هذا الباب. فيما أجاب عن هذه الأدلة القائلون لأن العورة هي الفرجان فقط، لأن هذه الأحاديث معلولة، فحديث الجرهد مضطرب، وقد أعلّه بالاضطراب غير واحد من الحفاظ، وفي الباب حديث علي ولا يصح. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيه اختلاف، ولكشف العورة حالة بعد العلم باتفاق وإجماع أهل العلم أن كشف أو أن الفرجين عورة، بعد العلم باتفاق وإجماع أهل العلم أن الفرجين عورة، واختلفوا فيما عدا ذلك. ولكشف العورة حالات، الأولى العورة المغلظة، الأولى العورة المغلظة حيث يراه الناس بدون حاجة، فهذا محرم بالاتفاق، سواء كشف عورة لبول أو غائط أو لغيرهما بدون حاجة، لأن الاستتارة في هذه الحالة واجب حين يريد أن يقول أو يتغوط. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن جعفر قال رضي الله عنه: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وقد جاء في سنن أبي داود من طريقة حسين الحبراني عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. وهذا أمر، وأمر للوجوب، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. وقد جاء في آخر الحديث: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فهذا قرين على عدم الوجوب، غير أن الحديث معلوم. فحصان الحبراني غير معروف، وأبو سعيد الحبراني غير معروف، ولم يثبت سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه. الحالة الثانية كشفها، أي كشف العورة المغلظة حيث لا يراه أحد، أو تراه زوجته وما ملكت يمينه، كحال الجماع والاغتسال، فهذا جائز. الحالة الثالثة كشفها للحاجة كعلاج، أو عند بول وغائط حيث لم يجد ما يستتر به، فهذا مباح. الحالة الرابعة كشفها في الخولة في الخلوة حيث لا يراه أحد بدون حاجة، أي بدون جماع واغتسال ونحو ذلك. فقد قيل هذا محرم، فقد قيل هذا محرم، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعية والحنابلة. وقيل لا يجب سترها بل يندب، والحالة هذه لأنه لم يثبت دليل بوجوب ستر العورة حيث لا يراه أحد، وإنما يندب سترها، وهذا مذهب مالك. وهو قول طائفة من فقهاء الحنابلة. وقد جاء في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك، هذا دليل على وجوب ستر العورة إلا ما استثني، إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قيل يا رسول الله يكون أحدنا خاليا أي حيث لا يرى أحد؟ قال الله أحق أن يستحيا منه. رواه النسائي وغيره وإسناده جيد. وقوله الله أحق أن يستحيا منه يدل على وجوب ستر العورة، إنما يفيد الاستحباب حيث لا يراه أحد. وأما حيث يراه أحد ولو كان لبول أو غائط فيجب عليه ستر عورته، ولا يعلق إلا حيث يتحذر ستر العورة. فهذه أربع حالات لهذه القضية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، وقد تقدم الحديث عنه وأنه ثقة. قال حدثنا عبد السلام بن حرب بن هلم النهدي الملائي الكوفي، ولد سنة 91، وسمع من أيوب السختياني وبدين بن ميسرة وعطاء بن السائب وهجران بن حسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن عبيد، وعنه الإمام أحمد بن حنبل والفضل بن نكير وحماد بن أسامة وعبد الله بن محمد النفيلي ويحيى بن معين. وقال عنه يحيى بن معين رحمه الله صدوق، وعنه قال ثقة، وقال أبو حاتم ثقة صدوق، أي أنه صدوق اللهجة فلا يكذب ولا يتقصد الكذب، ومثله يحتج في حديثه. ولا يلزم من قول العالم عن فلان لأنه ثقة أن يكون حجة مطلقة، فقد يقال عنه ثقة أي في دينه وليس في حديثه، لأن المهم عند المحدثين صدق اللهجة حيث يقصد ويضبط ويؤدي ما سمع على وفق ما سمع من غير خطأ ولا وهم ولا خوف ولا غير ذلك. فقد يكون الرجل مبتدعا فهو غير ثقة في دينه، ولكنه لا يكذب لأنه يتدين بهذه البدعة عن اجتهاد أو عن تأويل أو عن غير ذلك، ولكنه لا يكذب. ولهذا لم يمتنع أهل الحديث عن التخريج لمن رمي ببدعة، فكتب الصحيحين مليئة بذلك كعمران بن حطان من دعاة الخوارج وحديثه في البخاري عن عائشة، وكعدي بن ثابت شيعي وقد تقدم أن الشيعي في رأس السلف غير الرازي، وحديثه في الكتب الستة وغيرها، وكشباب ابن سوار ثقة ثبت من رجال جماعة وهم من دعاة المرجئة، وكأبي معاوية محمد بن قاسم الضريف من رجال الجماعة وقد رمي بالأرجاء، وكأبان بن تغلب وخرج له مسلم جماعة وقد رمي بالتشيع، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. لكن هؤلاء حفاظ ولا يكذبون ويؤدون ما سمعوا بأمانة، ولهذا احتج بهم الأئمة. وقال الترمذي أيضا عن عبد السلام بن حرب لأنه ثقة حافظ، ولهذا احتج أو خرج له الجماعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كنا ننكر من عبد السلام شيئا، فقد حفظ عنه بعض التفردات التي لم يوافقه عليها المحدثون. وقال ابن يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه لي. وهذا يوضح ما سبق تقريره، أن هناك فرقا بين القول بالثقة وبين ضبط الحديث، فهنا جمع بينهما كما جمع بينهما فيما سبق أبو حاتم، قال ثقة صدوق، وهنا قال ثقة في حديثه لي. وقال ابن حجر رحمه تعالى في التقرير: ثقة حافظ له مناكير. وإن أطلقت هذه اللفظة عند المحدثين يقصد بها المتاريخ، لأن بعض الناس أساء فهما لما نقل عن بعض الأئمة حين قال عن تيمي له مناكير، فترى المناكير بمنكرات، فما حاول يعترض على تخريج الأئمة لحديث أبي إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر إنما الأعمال بالنيات. والمقصود بهذه اللفظة أي نتاريخ، ولا يلزم من التفرد الضعف، فقد تفرد علقمة عن عمر وصح حديثه، وتفرد التيمي عن علقمة وقوبل خبره باتفاق الأئمة أي في حديث إنما الأعمال بالنيات، ومخرج في جميع الكتب، حتى مالك خرج في رواية ابن الحسن رحمه الله. وقد توفي عبد السلام بن حرب 87 عن الأعمد سليمان بن مهران، قد تقدم الحديث عنه وأنه محتج به في كل الكتب، قد تقدم القول أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، كما نضيف لذلك إن شاء الله بعد قليل شيئا من المعلومات عنه. وقد تقدم أنه ولد 63 وقيل 61، ومع تقدم ولادته إلا أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. وقد توفي 48 بعد 100. قال عن أنس، أي الأعمد عن أنس، وأنس توفي 63. فقد أدرك الأعمد من حياة أنس 33 سنة ولم يسمع منه في قول أكابر المحدثين كيحيى وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبي عيسى الترمذي والدارقطني وغيرهم، غير أن له رؤية عن أنس. والرؤية عند المحدثين غير السمع، يثبت بالرؤية قوله تابعية، لكن لا صحيح سماع بمجرد الرؤية عن أنس رضي الله عنه. وقد تقدم الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان عمره 10 سنين. قال أنس: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 20 سنة. رواه مسلم وغيره. ومع هذا حفظ أنس أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمته له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد ذلك، وتقدم الكلام عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة إلى ظرف لنا استقبل من الزمن، بخلاف إذ فإن ظرف لنا مضى من الزمن. إذا أراد أي قصد، الإرادة هنا بمعنى القصد، إذا أراد الحاجة كناية عن الزول والغائط، أي إذا أراد وعزم وقصد قضاء حاجته من بول أو غائط، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فإذا كان فيه من ينظر إليه فهذا فرض، وإذا لم يكن هناك من ينظر إليه فهذا مستحب. وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حين أشار إلى هذا الحديث تعليقا قال: وهو ضعيف. وعلته أن الأعمش لم يسمع من أنس، وأعله البخاري بما ذكره عنه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، كما تأتي إن شاء الله على قول أبي عيسى، وكلا الحديثين مرسل فإن أئمة السلف يعبرون عن المنقطع بالإرسال، فيطلقون المرسل على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما لم يسمعه التابعي من الصحابة، أو ما لم يسمعه تابع التابعي ممن فوقه. والخبر وإن كان ضعيف الإسناد فعليه الأمل عند أهل العلم. وهل يشمل هذا الحديث الفضاء والبنيان أم لا؟ على التفصيل السابق، فإن كان في الصحراء فإن لم يره أحد فيستحب له ألا يكتب عن أرض حتى يدنو من الأرض، وهكذا في البنيان لا داعي لكتب الحورة بدون حاجة. وإن كان حيث يراه أحد باستثناء الزوجة وملك اليمين ففرض عليه ألا يكتب عورته حتى يدنو من الأرض لئلا يراه أحد فيكون متشكدا. وعلى من وقعت عينه، على من تجر عورته أن يغض طرفه، وهذا واجب عليه، لأن الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن رؤية النساء وعن رؤية عورات الرجال وعن رؤية أمر المرتد الذي لا قد يفتتن بهم، فإن الآية عامة في هذا وهذا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هكذا روى محمد بن ربيعة الكلابي الرؤاسي ابن عم وكيع، وقد روى عن الثوري وابن جريج وجماعة، وعنه الإمام أحمد بن حنبل وأبو كريب والعلاء وأبو كريب بن العلاء وأبو بكر بن أبي شيبة، وقد وثقه ابن معين والدارقطني وجماعة. قول عن الأعمش عن أنس هذا الحديث لأن هذه متابعة لعبد السلام بن حرب فلم يتفرد بالخبر، فقد تابعه وكيع ومحمد بن ربيعة والحناني، غير أن العلة هي انقطاع بين الأعمش وأنس. وإن كان أيضا في هذا الحديث اختلاف، حيث أن متابعة وكيع والحناني لعبد السلام بن حرب عن الأعنس ليست هي عن أنس، إنما هي عن ابن عمر، وأشار إلى هذا أبو عيسى. وهذه أكد الاختلاف في الحديث لأن المخرج واحد، فقد رواه عبد السلام ومحمد بن ربيعة عن الأعنس عن أنس، ورواه وكيع والحناني عن الأعنس عن ابن عمر، هذا اختلاف واضح. قال أبو عيسى رحمه الله وروى وكيع أي ابن جراح الثقة السبت، وقد تقدم أنه ولد سنة 27 ومئة وعشرين وعشرين وتوفي سنة 97 ومئة. والحناني هو عبد الحميد ابن عبد الرحمن، قال ابن معين ثقة وعنه ليس بشيء، وضعفه الإمام أحمد وقال النسائي ليس بالقوي. ويرد النقل والاختلاف عن يحيى المعين كثير في الكتب، ويرد النقل والاختلاف عن يحيى المعين كثيرا في الكتب، حيث يقول عن الراوي ثقة ثم يقول في موضع آخر ليس بشيء. والحقيقة أنه لا تنافي بين القولين على ما تقدم، فإن التوثيق لا يلزم منه توثيق الرواية وتوثيق الحب، فقد يكون ذلك ناتج عن توثيق الديانة. وإذا فرضنا توثيق الرواية فينبغي أن نعلم أن بعض المحدثين يوثق الضعيف في أحد الرواة دون غيره، ويعلم هذا بقراءة كتب الجامع والتعديل والمطولات أو نص إمام من الأئمة على ذلك. قوله عن الأعمش قال قال ابن عمر، الترمذي رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الخبر وإنما علقه، وقد وصله أبو داود في سننه، فقال حدثنا زهير بن حرب عن وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر. في رواية أبي داود ذكر رجلا بين الأعمش وبين أنس بخلاف ما علقه أبو عيسى الترمذي. في رواية أبي داود ذكر رجلا بين الأعمش وبين ابن عمر بخلاف ما علقه أبو عيسى، فلم يذكر واسطة. وهذه الواسطة ذكر بعض أهل العلم بأنه القاسم بن محمد، وقد روى الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر. جاء هذا مصرحا به في رواية البياقي في السنن الكبرى، وقد صححه من هذا الطريق جماعة من المتأخرين، فقد روى البياقي من طريق أحمد بن محمد ابن أبي رجع المصيصي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر. وفي هذه الرواية نظر، وقد أنكر بعض أهل العلم أن يكون الأعمش قد سمع هذا الخبر من القاسم، وقد قال الخلال رحمه الله حدثنا مهنا قال سألت أحمد بن حنبل لما كرهت أو لما كرهت قراصيل الأعمش، قال كان لا يبالي عمن حدث. وقد تقدم أن الأعمش يرسل عن الضعفاء والمجاهيل، ومن هنا طعن غير واحد في مراسيل الأعمش ونزلت عنهم. قال كان لا يبالي عمن حدث. قلت له كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاكي وإسماعيل بن مسلم، قال نعم كان يحدث عن غياث ابن إبراهيم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد، فذكر له هذا الخبر. قال فسألته عن غياث ابن إبراهيم فقال كان كذوبا، وهذا الصواب، ولا يصح تسمية الواسطة بين الأعمش وابن عمر بالقاسم ابن محمد. وقد يكون الوهم من أحمد بن محمد ابن أبي رجاء المصيصي، قد يكون الوهم ممن دونه، والخبر هذا فيه علتان. العلة الأولى الانقطاع بين الأعمش وبين ابن عمر. العلة الثانية الاختلاف، وهذا الاختلاف على النحو التالي. رواه عبد السلام بن حرب وتابعه محمد بن ربيعة كلاهما عن الأعمش عن أنس، قال في انقطاع الأعمش عن أنس. ورواه وكيع والحناني وهو ضعيف على ما ذكر أبو عيسى عن الأعمش عن ابن عمر بدون واسطة، وهذا مرسل أو منقطع حيث لم يسمع الأعمش من ابن عمر. فإن ابن عمر توفي سنة 73، وقيل سنة 40 أي أول سنة 74، ولم يسمع منه الأعمش. ورواه كانت رواية البيهقي المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، وهذا اختلاف واضطراب، حيث جعله بعض من مسند ابن عمر جعله آخرون من مسند أنس، ثم الذين جعلوا من مسند ابن عمر اختلفوا فيه على ابن عمر. هذا في اضطراب، الخبر مضطرب ولا يصح. وقد تقدم أن العمل عليه هذا التفسير السابق في بداية الترجمة. قال أبو عيسى وكلا الحديثين مرسل. المرسل يقصد به هنا المنقطع، فإن بعض أئمة السلف يعبر عن المنقطع بالمرسل، كما ترى هذا واضحا في مراسيل ابن أبي حاتم في روايته عن أبي وعن غيره، فنزل الأحاديث المعلولة من انقطاع في كتاب المراسيل. ويطلق الإرسال على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى هذا مبسوطا في مراسيل أبي داود رحمه الله. وقال الترمذي وفي الحديث المرسل هذا جاء عن البخاري أيضا حيث قال أبو عيسى في كتاب العلم: وسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح، أي أي طريقين عن الأعمش أصح، فقال كلاهما مرسل، أي كلاهما منقطع فلا يصحان. ومرسلات الأعمش عند هذا العلم ليست بشيء، لأنه لا يبالي عمن حدث. قال أبو عيسى رحمه الله: ويقال ليس معنى قول أبي عيسى ويقال للتقليل أو لتضعيف هذا القول، للتقليل هذا القول أو تضعيفه، لن يسمع الأعمش من أنس على حواس التأكيد، حيث يكاد يطبق أكابر المحدثين على أن الأعمش لن يسمع من أنس. وهذا ما نقله أبو عيسى في كتاب العلم عن شيخ البخاري، هو من أعلم الناس في مثل هذه المسائل. قال أبو عيسى: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح، حيث لم يسمع الأعمش من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقدم وفاته، حيث ولد سنة 60 أو 61 كما سبق. قال أبو عيسى: وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة، وهذا يدل على أنه تابعي لكن لم يثبت له السماع، والرؤية غير السماع. وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى بأن الأعمش لم يسمع من أنس، وإنما رآه بمكة يصلي خلف المقام، وهذا ثابت عن علي بن المديني، فأثبت الرؤية ونفى السماع. قال أبو عيسى: والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي. وكاهل هو أسد ابن خزيمة، فالأعمش مولى لهم وليس منهم قريبا. وقد قال الأعمش: كان أبي حميلة فورثه مسروق. الحميل هو الذي يحمل من بلده الصغيرة ولم يولد في الإسلام، وقوله فورثه مسروق أي جعله وارثا من أمه لثبوت القرابة. وقد أشار أبو عيسى إلى هذا حيث قال بعض أهل العلم بعدم التوريث. وقد جاء في الموطأ عن عمر أنه أذى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب، لأن مجرد دعوى القرابة لا تكفي، فلهذا السبب كانوا لا يورثون، أو كان جماعة العلم لا يورثون. فأما إذا عرف نسبه وقرابته ثبتت فلا فرق بين كونه مولودا في بلاد المسلمين أو كان حميلا. إذن الضابط لذلك هو ثبوت القرابة. أذكر بعض مجمل ما سبق. ضعف الحديث هو معلول بالانقطاع بين الأعمش وأنس وبين الأعمش وابن عمر، وفيه اضطراب أيضا. الأمر الثاني أن الفرجين عورة في الإجماع، وهذا لا نزاع في بناء العلم. الأمر الثالث الاتفاق على تحريم نظر المسلم إلى عورة أخيه، لحديث زيد بن أسلم عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، على خلاف بين أهل العلم في تحديد العورة، وقد سبق ذكره. الأمر الرابع الحالات الجائزة والحالات الممنوعة في كشف العورة، وقد تقدم ذكر 4 حالات مع شرحها. الخامسة أن الأعمش لن يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل رواية يرويها الأعمش عن أحد من الصحابة فهي معلولة بالإرسال أو الانقطاع. كما هو قوله يحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وجماعة، والله أعلم. نعم. يأتي إن شاء الله ذكره في بعض حديث الباب، لأن ليس هذا هو موضعه، لكن إن شاء الله سنحقق فيما بعد الراجع من تحديد العورة مع مع بسط الأدلة بأكثر من ذلك، لأن الذي يريد أن يقضي حاجة فيجب أن يكشف العورة المغلظة، ونحن عرفنا العورة المغلظة أنه يحرم كشفها ويجب تغطيتها إلا لعذر كما سبق. أما العورة الأخرى من الفخذين أو تحديد العورة يلين السرة إلى الركبة وتكفر الركبة والسرة في ذلك أم لا، هذا سوف يأتي إن شاء الله تحقيقه مبسوطا بأدلته، وإنما شرط إشارات عامة لهذه القضية ومأخذ القائلين من هذه عورة مقر القائلين من هذا ليس بعورة، إن شاء الله بسط هذه المسألة مع ذكر الراجح من المرجوح في ذلك. أنا أستاذ الآن هو الحديث عن العورة المغلظة هي التي يحتاج إليها المسلم حين يريد أن يقضي حادثة. نعم والله فيه اختلاف هذا الحديث، لأنه قال عن جده أن يتغلق على الزوج أحد وعن دوامة وزيرة فلا يظهر ما بيسر له، فيه اختلاف هذا الحديث قد طعن فيه بعض أكابر المحدثين. نعم هذا الحديث رواه أبو داود وفيه علة، ولكنه ليس يعني مرادا في الباب، ليس مرادا في الباب، لأن لم يحدد لنا حد العورة التي يجب سترها. نحن نتفق والعلماء متفقون على وجود ستر العورة لا نزاع بينها، لكن الخلاف وقع في تحديد العورة، هل ترجعت عورة بالإجماع؟ ما عدا ذلك مختلف فيه الجمهور، مالك والشافعي وأحمد يقولون حد العورة من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة ليست من العورة. الإمام أبو حنيفة يقول حد العورة من السرة إلى الركبة ويدخل الركبة في العورة دون السرة، هذا لا يشكل فيه، لأن الرجل قد احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يعني بحجاز لحكيم عن جده أنا بي عن جده، فلا يشكل أن الرجل يجب أن يكشف عورته عند زوجته، ولكن التستر قالوا أفضل أيضا حتى عند الزوج يضع إزارا على عورته. أما اغتسال المتصلى مع عائشة فلا يثبت أنها كانت كاشفة عن عورتها وأنه كاشف كان كاشفا عن عورته، فلعل كل منهم قد ترى العورة المغلظة بإزار. واتقاه ابن حبان قال ابن حبان عنه ثقة، أو الإمام ابن حبان رحمه الله أورد في ثقاته، لأن بعض الناس لا يكرر، بينما رواه ابن حبان في ثقاته أو أورده ابن حبان في ثقاته، وبين من وثق ابن حبان، فإذا قال الإمام ابن حبان عن راوي أنه ثقة نصاعته ثقة، فهو بمنزلة الأكابر كأحمد بن حنبل فهو مثله إنما يكون وإلا دونهم بمرتبة سيرة، وبمنزلة البخاري وأبي زرعة وجماعة من الأكابر أهل العلم. أما مجرد إرادة الراوي في الثقة، ابن حبان رحمه تعالى يورد بعض الرواة في الثقات ويضعفهم في كتاب المتروك، وتارة يورد الراوي في ثقاته وهو غير معروف مطلقا والعلم أنكر حدودا، وتارة يورد الراوي في ثقاته وقد وثق في موطن آخر، فهل اعتماد على ما يورده في ثقاته، إنما الاعتماد على ما يوثقه. فينبغي أن نفرق، لأن بعض الناس تلاحظ في بعض التقريبات بعض الكتب المتأخرة يقال وثقه ابن حبان، وفي نظر ما أورد ابن حبان ينبغي أن نقول وثقه، نقول أورد ابن حبان في ثقاته، لما نعلم من دراسة هذا الكتاب أن هذا يقتضي حتى وجود ابن حبان، فإن ابن حبان شديد في الجرح، فحين لا يمكن يوثق الراوي الذي هو غير معروف. لما نفرق الخلاصة نفرق بين ما وثق ونص على توثيقه وبين ما أورد في الثقة. حديث ميمونة في الصحيحين حين ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه بدأ بفرجه، ليس هذا الخبر صريحا لكون النبي صلى الله عليه وسلم أبرز فرج عند زوجته، مع أنه جائز كما سبق تقريره في حديث ابن حكيم الذي عن جده حين قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فقد تكون ميمونة وعائشة حين ذكرت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأتها حركة اليد حين كان يغسل فرجه، فإن حين يتقدم الشخص أو يكون حنيف أو عن جمالك فترى يغسل فرجه ولا ترى عورته، اقترى الحركة أنه قد غسل فرجه، حين ليس في دلالة واضحة وقوية على أن ميمونة قد رأت فرج النبي صلى الله عليه وسلم، معنى غير بعيد وغير منكر، لكن الرواية هذه غير صريحة، أن النساء قد يرى حركة الرجل وأنه قد غسل فرجه ثم بعد ذلك شرع في الوضوء ثم غسل راسه ثم اغتسل. هذا كله أنه حتى يده بالجدار، هذا قرينة على أنها قتلت أنه غسل مع حلقة بالفرج. وأنا لا أمكن أن تكون من قدرات النبي صلى الله عليه وسلم، أقول إن هذه الرواية غير صحيحة، فإن الإنسان يرى حركات الرجل وأنه قد غسل فرجه، فإذا فرك يده بالأرض أو بالجدار أو فرك يده بيده الأخرى علم أنه قد أزال مع حلقة لذلك. أو قد تكون من تعلم أن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فحين وقعت يد النبي صلى الله عليه وسلم على فرج علمت ان هذا كان من شأنه من دابه، فحدث ما هي تعلم وتتصوره من شأن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا حديث مشهور لعائشه، ما رايت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. الحديث رواه الامام احمد وابن ماجه، وقد جاء بروايه ما رايته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه مني. والخبر جاء من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة، وقيل مولاه لعائشة، عن عائشة بلفظ ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. والحديث معلول، فإن مولى عائشة أو مولاة عائشة على القول الآخر غير معروفة، على أن في هذا الإسناد اختلافا، فقد جاء من رواية الثوري عن محمد بن سحادة عن قتادة عن أنس عن عائشة قالت ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وحديث رواه الطبراني وفي الظاهر المعجم الصغير وابو نعيم وجماعة، وقد قال غير واحد انه قد تفرد به فرج ابن محمد الذي رواه عن يوسف ابن أسباط عن الثوري. وبركة محمد هذا كذاب قيل وضاع. نعم، قد سبق هذا الحديث عاجز الصحيحين، قد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من ماء واحد، فبعض أهل العلم استدل به على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وكذا الحكم، ولا الحكم لا يشكل فيه، الجواز لا يشكل فيه. في حديث ابن حكيم أبي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال احصل عورتك إلا من زوجته ومرأته. ولكن هل هذا الأمر وقع، أي أن أحد زوجته مثل الراجع عورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يقع الكلام، فأقول أن حديث عائشة وكذلك حديث ميمونة الذي تحدثنا عنه فيما قبل ليس صريحا، لا حديث عائشة ولا حديث ميمونة بكون إحدى زوجته النبي صلى الله عليه وسلم رأت حورته، يفهم أنه هذا واضح والجواز هذا لا إشكال فيه. إنما حديث هل وقع أو ما وقع، هنا الذي يقول انه لم يثبت في ذلك الشيء،